أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. قال: أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة. هاي إلا لضرورة، يقول الشارح هذا استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ويتحقق إلى آخره. المصنف بعد أن بين أقسام الحج الثلاثة، أنواع الحج الثلاثة، وبين أن كل قسم وظيفة من، يعني الآفاقي مثلا اللي هو يعبر عن النائب، هاي المسألة النائب اللي هو الآفاقي وظيفته التمتع، بينما المكي وظيفته الإفراد أو القران. هل يجوز العدول من نوع إلى نوع آخر في الحج؟ الأصل أنه لا يجوز. الأصل، خلينا نثبت الأصل، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا قام الدليل على الجواز. قال: أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا. هنا يستدل بالإجماع، اتفاقا يعني إجماعا. المصنف يستدل بالإجماع على تعين حج التمتع للنائي، فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا. هسه هاي العبارة، هسه بعد يعني مو نقاش علمي، نقاش فني بالنسبة لهاي العبارة. أما النائي فلا يجزئه غير التمتع، العبارة السابقة اللي كان يحكي بها المصنف كان يتحدث عن الحج الواجب بالأصالة وبالعارض. العبارة السابقة، إذا نقرأ العبارة: وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض. فالمصنف بالعبارة السابقة كان يتحدث عن الحج الواجب بالأصالة أو العارض، يعني النذر مثلا، العارض مثل النذر يعني. فلو تعين لا يجوز العدول إلى غيره، بينما هنا بهاي العبارة الأخيرة أما النائي، هاي العبارة خلاها خاصة بالحج الواجب بالأصالة دون العارض. أما النائي فلا يجزئه غير التمتع، يا حج هذا يقصد الحج الواجب بالأصالة. فبعد يعني لو نحذف كلمة العارض من العبارة السابقة، الحج الواجب بالأصالة أو العارض، نخليه بالأصالة حتى ينسجم ويا هاي العبارة الأخيرة، لأن هاي العبارة الأخيرة لا تأتي على الشق الثاني من الترديد السابق. هاي بعد يعني قضية فنية بالعبارة، أنتم متأملوا بها وشوفوها، يعني لو نغير العبارة الأخيرة لو نغير العبارة السابقة عليها. قال: أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا، يعني إجماعا، إلا لضرورة. إلا في حال الضرورة فالنائي يجزئه غير التمتع، يعني هذا اللي أقصده بالكلام السابق، أن النائي لو نذر حج الإفراد، بعد واضح يتعين عليه حج الإفراد فضلا عن الإجزاء، هو المتعين عليه وهكذا. قال: إلا لضرورة. هاي كلام إلا لضرورة، هذا استثناء من عدم جواز العدول. يقول مطلقا، يعني عدم جواز العدول مطلقا، سواء كان العدول من التمتع إلى الإفراد أو القران، أو منهما إلى التمتع، هذا الأصل. الاستثناء أنه يجوز العدول في حال الضرورة. حالة الضرورة، الضرورة هي عبارة عن أمور تطرأ على الحاج، عبارة عن أمور تطرأ على الحاج تمنعه من إتمام العمل الذي بدأ به، سواء بدأ بحج التمتع، هذه الطوارئ تمنعه من إتمام عمرة التمتع، أو بدأ بحج الإفراد أو القران، هذه الطوارئ في بعض الأحيان تمنعه من الإتيان بالعمرة التي بعد الحج. هاي الطوارئ، هاي الطوارئ تارة تختص بالمتمتع، لأن المتمتع عمرته قبل الحج، فإلى حالات اضطرار تختلف عن المنفرد أو القارن. بالنسبة للمتمتع سوف نتحدث عن الأمور التي تطرأ على الحاج المتمتع وتمنعه من إتمام عمرة التمتع. متى تمنعه؟ تمنعه من إتمام عمرة التمتع، هسه خنعبر على أحد الآراء الفقهية، الآراء متعددة في هذا الجانب، قبل زوال يوم عرفة. قبل زوال يوم عرفة، هسه قسم قال مو شرط قبل زوال يوم عرفة، قسم قال تمنعه حتى لو قبل ليلة العاشر يعني ليلة العيد. آراء مختلفة ومتعددة، يمكن 7 آراء بالمسألة، احنا ناخذ احد الآراء وراح نحكي مثل ما هو الشارح مبين. فلو طرأت هذه العوارض ومنعت المتمتع من إتمام أعمال عمرة التمتع وإدراك الوقوف بعرفة، هسه يا وقوف تمام الوقوف، الوقوف الركني اللي هو مسمى الوقوف، الوقوف الاضطراري، عندنا عدة حالات منعته من الوقوف عموما، يعني عندنا الواجب هو تمام الوقوف اللي يبدأ من الزوال، الركن هو مسمى الوقوف، مسمى الوقوف يكفي، ركن ركن في الحج. بينما إذا واحد فات الواجب والركن اختيارا لعذر معين يجوز له الوقوف الاضطراري. الوقوف الاضطراري أن يقف زمانا ما ولو في ليلة العيد، مضطر، حتى لو بليلة العيد يقف ما عندنا مشكلة، مضطر هذا. المهم فإذا لو طرأت هذه العوارض على المكلف ولم يتمكن معها، بحيث لم يتمكن معها من إدراك وقوف عرفة، جاز له العدول من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، يجوز له العدول. احنا قلنا الأصل عدم جواز العدول، ما هو الدليل على جواز العدول؟ وانتبهوا احنا جاي نحكي بالعدول من حج التمتع إلى الإفراد. ذكروا بأن الدليل هو الروايات في هذه الصورة، الدليل على جواز العدول في هذه الصورة هو الروايات. من هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، أهل بالحج والعمرة يعني بعد هذا نوى التمتع، ثم قدم مكة والناس بعرفات. من إجا المكة لقى الناس، لقى الناس بعرفات. هسه لو هو ما حاسب عدل، حسابه خطأ كان بالأيام، أو لا هو تأخر بالطريق يعني، فالموانع شغلته بالطريق، الدابة مالته مثلا ما تسير سريعا، صار عنده مشكلة بالطريق تأخر، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة، يعني إن أدى أعمال العمرة أن يفوته الموقف، الوقوف بعرفة يفوته. قال عليه السلام يدع العمرة، يترك العمرة، هاي العمرة اللي أحرم إلها يتركها، فإذا أتم حجه يترك العمرة ويروح يوقف بعرفة وين الحجاج ويتم أعمال الحج، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. الإمام يقول، الإمام يقول إذا أتم، إذا أتم الوقوف وأعمال الحج يصنع كما صنعت عائشة. زين هو شنو اللي صنعته عائشة؟ عندنا رواية أخرى لها صحيحة الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض، هذا أحد الأعذار اللي راح نجيها، إذا قدمت مكة يوم التروية، المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، هي حائض يوم التروية يعني باشر عرفة، وهي تعلم أنها سوف لا تطهر في عرفة، يعني لا تطهر قبل زوال عرفة، بحيث تتمكن من أداء أعمال العمرة، لأن أعمال العمرة هو الطواف. هالسعد الطواف مشروط بالطهارة، فلا تتمكن من الطواف، بل لا تتمكن من دخول المسجد أصلا، فلا يمكن أداء الأعمال. قال تمضي كما هي إلى عرفات، تروح العرفة توقف، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، لأن لازم تحرم للعمرة المفردة، تخرج إلى التنعيم تحرم وتدخل الحرام. هاي ما عندنا مشكلة بيها. قال ابن أبي عمير، هذا الجميل بعدة روايات يذكر فتوى ابن أبي عمير. قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة، يعني هاي الرواية هي الذي صنعته عائشة. هسه أنتم راح تقولون هو ابن أبي عمير من يقول قول حجة علينا لو لا؟ ابن أبي عمير ما نسب هذا القول إلى الإمام. هذا القول كما صنعت عائشة، هذا تفسير ابن أبي عمير المفروض. واضحة هاي؟ فعندنا عدة روايات ينقل بيها جميل، ينقل الرواية وبعدين يقول قال ابن أبي عمير كذا وكذا. الفقهاء شو يقولون؟ الفقهاء يقولون لا يناسب جميل ابن دراج أن ينقل مع رواية الإمام فتوى لابن أبي عمير، لابد أن هذا القول من ابن أبي عمير هو عبارة عن مضمون رواية أخرى، يعني هذا مو فتوى استنبطها ابن أبي عمير، بل هو عبارة عن رواية، عن حكم مستقى من نص رواية. زين، إذن الجواز، جواز العدول موجود بالروايات، يا عدول من التمتع إلى الإفراد، هذا موجود بالروايات. هسه العدول من الإفراد إلى التمتع هذا راح يأتي، عليه دليل أو لا دليل عليه؟ والأصل عدم جواز العدول ثبتنا. قال ويتحقق ضرورة المتمتع. الضرورة بالنسبة لحج التمتع تتحقق بعدة أمور. الأمر الأول بخوف الحيض المتقدم، بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، قبل أن تطوف العمرة، قبل أن تأتي بطواف العمرة، عمرة التمتع، يفاجئها الحيض، وهذا الحيض سوف يستمر إلى زمان الوقوف بعرفة، بحيث لا تتمكن من أداء أعمال العمرة المشترطة بالطهارة قبل الوقوف. هذا أحد الأسباب. قال بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها، يعني قبل إتمام أعمال العمرة يفوت الوقوف الاختياري بعرفة. هذا رأي الشارح. هل سيفوت الاختياري لو الاضطراري؟ الشارح يقول الاختياري، لأن في عرفة عندنا وقوف اختياري اللي هو من الزوال إلى الغروب، هذا اختياري. بينما المضطر لا، المضطر حتى لو وقف آنا ما في ليلة العيد يكفي. هو يقصد هنا الاختياري، إذا فات الاختياري فقد فات الحج عنده، وبالتالي اختيار الوقوف، وبالتالي يجب عليها العدول.
عفوا شيخ.
نعم تفضل.
الوقوف بعرفات يشترط فيها أيضا الطهارة؟
لا ما مشترط، لا ما حد مشترط الطهارة بالوقوف. إيه؟
فكيف يفوت اختياري عرفة يعني؟
لا لو جاءت، لو انتظرت حتى تطهر وتكمل أعمال العمرة، مو هي حج التمتع، حج التمتع هي من أحرمة لعمرة التمتع. حج التمتع يشترط فيه تقديم أعمال العمرة على الحج. لو قدمت هذه المرأة أعمال العمرة كيف تقدمها؟ لا بد من الطواف للعمرة، طواف عمرة التمتع. طواف عمرة التمتع هم دخول المسجد مشروط بالطهارة، وهم الطواف نفسه مشروط بالطهارة. فهي لا تتمكن حال كونها حائض من أداء هذا العمل. لو انتظرت حتى تطهر يفوتها اختياري عرفة. واضح لو مو واضح؟
نعم شيخنا. عفوا، العمرة أيضا آخر أعمالها هي الطواف لو التقصير؟
لا التقصير،
فإذا طافت
أي ما تقدر تطوف، ما تقدر
وفاجئها الحيض.
لا هاي ما عندنا مشكلة، هاي تقدر هنا تقدر تأتي بالأعمال الأخرى، يعني لو أتمت الأعمال المشروطة بالطهارة ما عندنا مشكلة. هذا مو مضطر إذا هيك الكلام، هذا الفرض ماكو اضطرار. فرض الاضطرار أنها لم تستطع الإتيان بأعمال العمرة، بحيث لو جاءت بأعمال العمرة لفاتها الوقوف الاختياري عند الشارح، لأن عند بعض حتى الوقوف الاضطراري مدخله عند الشارح الوقوف الاختياري، وبعض قال الزوال. هسه بعد اختلاف الآراء قال هاي الحالة الأولى للاضطرار، الحالة الأخرى للاضطرار. هسه واضحة الحالة الأولى إن شاء الله؟ يعني هذه المرأة لو انتظرت حتى تطهر وتتم أعمال العمرة يفوتها اختياري الوقوف بعرفة، هنا نقولها لا يجوز العدول إلى حج الإفراد. قال أو، هذا الأو بعد معطوف على السابق اللي هو بخوف الحيض أو بخوف كذا أو التخلف عن الرفقة، من الأعذار التخلف عن الرفقة، الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها. إذا شخص يقول أنا لا أستطيع الاستغناء عن الرفقة للذهاب إلى عرفة، للخروج إلى عرفة لسبب من الأسباب، مثلا أكو خطر بالطريق، أكو فد خوف معين، هو الشخص يخاف ما يطلع وحده مثلا، فيقول أنا صحيح قد أحرمت لعمرة التمتع، ولكن إتمام أعمال عمرة التمتع يؤدي إلى خروج هذه الرفقة الحاضرة الآن، تخرج إلى عرفة وأنا أبقى بدون رفقة، نقول له خلص اعدل عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وروح ويا الرفقة وأكمل أعمال الحج ثم تأتي بعمرة مفردة. واضحة هاي؟ خوف فوات الرفقة. والحالة الأخرى خوفه من دخول مكة، هذا الشخص خائف من دخول مكة، بمعنى خوفه من دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، هناك عدو، هناك خطر معين يمنعه من دخول مكة، فبالتالي لا يستطيع الإتيان بأعمال عمرة التمتع، فيعدل إلى حج التمتع ويروح العرفة، ومثلا بعد الحج نفترض أنه يزول هذا الخوف قبل الوقوف لا بعده، هذا واضح. لو كان الخوف بعد الوقوف بعرفة، بعد هذا ليس من موارد الاضطرار، بعد ما يقدر يأتي بالعمرة المفردة أصلا بعد الحج، وبالتالي لابد أن يكون الخوف من دخول مكة الخوف يكون قبل الوقوف بعرفة. واضح هذا الحالة الثالثة؟
إن شاء الله.
قال ونحوه من هذه الأسباب، يعني الأسباب التي ذكرها لجواز العدول، حالات الاضطرار التي ذكرها الشارح تكون من باب المثال. هاي ضرورة العدول من التمتع إلى الإفراد. قال وضرورة المكي، الشخص الذي في مكة، هذا الشخص يتعين عليه حج الإفراد أو القران، هناك بعض الأسباب التي تطرأ عليه هذه الأسباب نجوز معها له العدول إلى حج التمتع، يعني يجعل الإحرام للحج يجعله عمرة ثم يأتي بأعمال الحج. هذا هل عليه رواية أو لا؟ ذكروا بأن هذا لم يرد في النصوص الشرعية، جواز العدول من حج الإفراد أو القران إلى التمتع لم يرد في الروايات، وإنما استعملوا هنا قياس الأولوية، وهو أن الضرورة التي جوزت له العدول من حج التمتع اللي هو أفضل بالنصوص المتقدمة إلى حج الإفراد تجيز له العدول من المفضول إلى الفاضل، إذا كان النصوص جوزت العدول مع الاضطرار، جوزت العدول من الأفضل إلى غيره، فجواز العدول مع الاضطرار من الأسوأ إلى الأفضل يكون من باب أولى. هكذا ذكروا هاي الأمور بالنسبة للمكي، الاضطرار بالنسبة للمكي أن يعلم قبل أن يحرم للحج، يعني الضابطة العامة أن يعلم قبل أن يحرم للحج أنه بعد الحج لا يستطيع الإتيان بالعمرة المفردة. هذا نريد من عدم هذا الشخص من البداية علم أنه لو جاء بأعمال الحج الإفرادي سوف لا يستطيع بعده من الإتيان بالعمرة المفردة، هذا نجيز له العدول إلى عمرة التمتع. الحالة الأولى اللي يذكرها المصنف قال وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر. هذه المرأة تخاف أنها لو شرعت بحج الإفراد أن يعرض لها الحيض بعد إتمامها الحج، بعد أن تتم أعمال الحج يعرض لها الحيض، وبالتالي سوف لا تتمكن من دخول مكة من أجل الإتيان بالعمرة المفردة. هنا يجوز لها أن تحرم قبل الحج، تحرم للعمرة المفردة لعمرة التمتع، وتأتي بعمرة التمتع ثم تأتي بأعمال الحج، لأن هي تتوقع أن يأتيها الحيض بعد الحج، بعد إتمام أعمال الحج تتوقع أن يأتيها الحيض. نقولها يجوز لك العدول من حج الإفراد الذي يكون العمرة متأخرة عن الحج وهي لا تتمكن من إتيان العمرة المفردة بعد الحج بسبب المانع الحيض، فيجوز لها العدول وتأتي بالعمرة عمرة التمتع قبل الحج. زين، هاي أكو صورة بيها هذا الكلام ما يجوز، وهي لو كانت هذه المرأة واجبها حج الإفراد مثلا، لو كانت هذه المرأة تتمكن من الإتيان بحج الإفراد وتنتظر حتى تطهر بعد إتمام أعمال الحج ومجيء الحيض، تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة المفردة، في هذه الصورة هنا لا اضطرار. ولكن لو قالت بأنها لا تتمكن من الانتظار باعتبار الخوف من الخطر، الخوف من كذا، في هذه الصورة يجوز لها العدول. قال وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر. زين، النفر يقصد نهاية أعمال الحج، النفر من منى إلى مكة، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، بحيث لو أمكن أن تؤخر عمرة الإفراد العمرة المفردة إلى أن تطهر بعد لا يجوز لها العدول، لأن هذه ليست حالة اضطرار. هاي الحالة الأولى لاضطرار المكي. الحالة الثانية وخوف عدو بعده، بعد النفر يقصد أن الحاج يخاف العدو في مكته، متى؟ بعد النفر، وبالتالي فلا يمكنه الدخول إلى مكة بعد إتمام أعمال الحج لأداء العمرة المفردة. نقول له خلص اعدل وتأتي بأعمال العمرة المفردة قبل الحج، المفروض بحسب الفرض أنه ماكو عدو في مكة قبل الحج، وفوت الصحبة كذلك، يعني بعد النفر فوت الصحبة إذا جاء بالعمرة المفردة فما يبقون صحبة إليه يرافقهم مثلا بالرجوع إلى منزله، فوت الصحبة أيضا من الأعذار المجوزة للعدول، فيأتي بعمرة التمتع قبل الحج وبعد إتمام أعمال الحج هو حر، فيستطيع الانصراف مع أي رفقة. زين، لحد الآن واضح حالات الاضطرار لو مو واضحة؟ زين، قال ولا يقع، وفي نسخة لا يصح، ولا يقع الإحرام بالحج بجميع أنواعه سواء كان إفراد أو قران أو تمتع. إذا أحرم للحج سواء حج الإفراد أو حج القران أو حج التمتع، كل إحرام للحج لا يقع إلا في أشهر الحج أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج. وأيضا عمرة التمتع لا يقع الإحرام لعمرة التمتع إلا في أشهر الحج. إذن إيش عندنا؟ عندنا إحرام للحج وعندنا إحرام للعمرة. إحرام الحج بتمام أنواعه لا يقع إلا في أشهر الحج. إحرام العمرة، نقول العمرة إما عمرة التمتع أو عمرة مفردة. عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج. العمرة المفردة يجوز في كل أشهر السنة وأفضلها رجب. العمرة المفردة. نجي إلى عمرة التمتع، نقول عمرة التمتع لا يجوز الإتيان بها، لا يجوز الإحرام لعمرة التمتع إلا ضمن أشهر الحج. السؤال هو ما هي أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ ذكروا بأن أشهر الحج هي عبارة عن شوال وذي القعدة وذي الحج، ثلاثة أشهر. هسه أول مرة، لماذا لا يجوز الإحرام للحج بتمام أنواعه إلا ضمن أشهر الحج؟ هاي أيضا الروايات، عندنا مثلا رواية الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن. ليس لأي أحد أن يحرم للحج فيما عدا هذه الأشهر. بالنسبة لعمرة التمتع، عندنا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج. ليس هناك متعة اللي هو عمرة التمتع، لأن المتعة تبدي بعمرة التمتع، إلا في أشهر الحج. إذن هذا هو الحكم. قال: شوال وذي القعدة وذي الحجة. الآن السؤال، ما هي أشهر الحج؟ الرواية حددت، الرواية هنا قريناها، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فالرواية واضحة الدلالة. ولكن اختلف الفقهاء في أن أشهر الحج ما هي؟ هل هي تمام هذه الأشهر الثلاثة؟ أو أن أشهر الحج هو الشهرين الأولين وعشرة أيام من ذي الحجة، أو أن أشهر الحج هو الشهرين الأولين وتسعة أيام من ذي الحجة؟ آراء في المسألة، آراء في المسألة. نقرأ العبارة ونعلق عليها، العبارة بها شوية غموض، إن شاء الله نوضحها. شوال وذي القعدة وذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها، يعني على وجه أن لا تفوته المناسك في وقت أشهر الحج، يعني ضابطة أشهر الحج عند الشارح اللي يذكرها هنا أن لا تفوته مناسك الحج. يدرك يعني لا تفوته المناسك، أن لا تفوته المناسك الحج في هذا الزمن، هي هاي أشهر الحج، على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها. ومن ثم، ومن هنا، إذا كان المناط هو إدراك المناسك في هذا الوقت فأشهر الحج هي. ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة. يا بليش يقول مو هي المناسك تفوت بفوات التسع من ذي الحجة، لو فات يوم تسعة ذي الحجة عد هذا القول تفوت المناسك ولا يدرك المناسك. التعليل: لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها، لفوات اختياري الوقوف بعرفة اختيارا بعدها. يعني لو قبلنا بالأزيد من هذا التحديد، لو قبلنا بالأزيد من يوم 9، لو أدخلنا يوم 10، لفات وقوف اختياري عرفة في حال الاختيار، هو الآن ما مضطر، ليس معذور. والحال أن فوات الوقوف بعرفة مبطل للحج، وبالتالي ما يفوت به الحج هو يوم 9 ذي الحجة. هذا الرأي الأول. زين. وقيل 10، يعني 10 أيام من ذي الحجة. ليش؟ متى يفوت الواجب؟ كل هذا التعليل، متى يفوت الواجب؟ التعليل في الجميع. هذا يقول لإمكان إدراك الحج في 10 بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. هذا الرأي يقول أن الحاج لو فاته الوقوف الاختياري والاضطراري بعرفة، وفاته الوقوف الاختياري في المشعر في مزدلفة، لأنه عنده وقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، عنده وقوف بمزدلفة في جزء من ليلة العيد، لو فات الجميع بسبب الاضطرار، طبعا مو هو ضيحن، إذا هو ضيحن راح يبطل حجة أصلا، لا، لو فات الجميع لا بتقصيره بل في حالة الاضطرار، لو فاتت هذه المواقف كلها، يقول يمكنه إدراك الوقوف الاضطراري في مزدلفة. متى؟ متى؟ يوم 10 ذي الحجة، وبالتالي يصح الحج منه. يمكنه إدراك الوقوف يوم 10 ذي الحجة، طبعا هذا مضطر، هاي في حالة الاضطرار يجوزون الفقهاء، هذا سوف يأتي. قال لإمكان إدراك الحج في 10 بإدراك المشعر وحده، الوقوف يوم 10 في المشعر، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. هذا القيد حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا، هذا قيد لإمكان إدراك الحج، يعني أنه يمكنه إدراك هذا الوقوف الاضطراري يوم 10 ذي الحجة إذا لم يكن فوات الوقوف بعرفة في اليوم 9 اختياريا، بأن كان معذورا مضطرا لفوات الوقوف. قال حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قال ومن جعلها الثلاثة تمام 3 أشهر نظر، ليس للتعليل السابق اللي ذكرناه، نظر إلى شيء آخر، وهو نظر إلى كونها ظرفا، هذه الأشهر ظرف، هذه الأشهر الزمان تارة الزمان نجعله ظرف للفعل، وتارة يؤخذ الزمان شرطا في الفعل، كما في بعض العبادات الزمانية. يقول هذا نظر إلى كون الزمان ظرف فقط، ظرفا زمانيا لوقوع أفعال الحج في الجملة، بمعنى أن أفعال الحج يمكن أن تقع في تمام هذه 3 أشهر في الجملة، طبعا مو كل فعل فعل، لا، بعض الأفعال في شوال يصح أن تقع، وبعض الأفعال يصح أن تقع في نهاية ذي الحجة، وبالتالي بالإمكان توزيع أفعال الحج على أجزاء هذه الأشهر ولا إشكال في ذلك، باعتبار مثلا عمرة التمتع يجوز الإتيان بها في أول شوال، بل في أي من الأشهر يجوز الإتيان بعمرة التمتع. وبالنسبة للطواف والسعي والرمي، هذا يمكن، طواف الحج والسعي والرمي رمي الجمار يجوز الإتيان به في تمام ذي الحجة، وبالتالي يمكن الإتيان بجميع أعمال الحج في هذه الأشهر 3، نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة أفعال الحج. قال وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية الحج أشهر معلومات، أشهر جمع، والشهر ظاهر في تمام الشهر، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه. هذا الرأي الأخير، الرأي القائل بأنها ثلاثة أشهر، وبذلك يظهر أن النزاع لفظي. شنو يعني النزاع لفظي؟ يقول كل واحد نظر إلى شيء آخر، كل واحد نظر إلى شيء. بل ذكر العلامة الحلي بأن هذا النزاع لا تترتب عليه ثمرة عملية، يعني اختلافهم في هذه المسألة لا يؤدي إلى اختلافهم في الحكم، هم لا يختلفون في الحكم بسبب اختلافهم في هذه المسألة، بل يمكن للفقيه أن يتبنى أي من هذه الأقوال ويفتي بأي فتوى يقوم عليها الدليل خارج هذه المسألة، ما تتأثر الفتوى بهذه المسألة. قال: وبقي العمرة المفردة، هاي خلينا نوضحها بعد، احنا وضحناها قبل شوية. بقي العمرة المفردة يعني لحد الآن الماتن لم يذكر حكم العمرة المفردة. قال: بقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة، فيجوز له الإتيان بالعمرة المفردة في أي شهر، في أي شهر من أشهر السنة. ويدل على ذلك صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة، لكل شهر عمرة، أما إن أفضلها ما وقع في رجب، أفضل العمرة ما وقع في رجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.